كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء. ونشكر إخواننا في نادي الهلال على تنظيم هذا اللقاء وعلى حرصه على مثل هذه الأمسيات الثقافية التي لا شك أنها من مهام ووظائف مثل هذه المحاضن الرياضية والتربوية، فإن نشر الوعي والثقافة له أثر كبير. فلا نربي أبدان ولا أجساد فقط، وإنما نعتني بقوة الجسد مع قوة العقل وقوة الثقافة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والقوة ليست قوة الجسد فقط، وإنما أيضا هي قوة العلم والثقافة والوعي الذي من خلاله يستطيع الشباب أن يقفوا سدا منيعا أمام تلك التحديات والمخاطر التي تواجههم، والتي وجهت الأسهم لهم من كل اتجاه. ولذلك أسجل الأسبقية في بداية هذه المحاضرة وهذا الملتقى لهذا النادي المبارك فيما قرأناه وسمعناه من خلال الأيام الماضية من توقيع نجمين من نجوم الرياضة في بلادنا في هذا النادي، حول حملة شرعية وتربوية في موضوع هام في عمود الدين في قضية الصلاة. حملة صلينا، لا شك أن هذا السبق للنادي وللنجمين يعتبر سبق تربوي هام توجيهي، حتى نربط شبابنا الذين يتعلقون ويحبون ويتحمسون الرياضة بتربويات وثقافات هذا المجتمع وقيم وأخلاقيات هذا المجتمع ودينه بفضل الله تعالى. ولا شك أن هذا السبق يسجل ضمن الفوز الكبير والكبير جدا الذي تتنافس عليه الكثير من الأندية في بلادنا. أتمنى أن تحذو الكثير من الأندية الرياضية لمثل هذه الحملات الثقافية والتربوية والشرعية، وأن تستثمر حب الكثير من الشباب ونجومية الرياضيين لما فيه قيم خير هذه البلاد ودينها، والمحافظة على ثقافتنا وتقاليدنا في ظل هذا الشرع المبارك وفي ظل هذه الحكومة المباركة، لنعيش فعلا هذا المجتمع الرباني الذي يحبه الله عز وجل للمسلمين. عنوان هذا اللقاء أيها الإخوة هو الشباب والتحديات المعاصرة، والحق أنني كنت أتمنى أن يكون العنوان غير ذاك، فجاء العنوان وليس بأيدينا بمثل هذه الحالة أو بمثل هذا المسمى، فكان لزاما علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع. ولعل حديثي يكون من جانب الشباب، لكني سأبدأ بتجربة أو لعبة صغيرة سنستفيد منها من خلال النظرة السريعة لمدخل كمدخل لهذه المحاضرة وهذا الملتقى أو هذه الأمسية. أقول لما ننظر هذه النظرة فنقول عندي عدد من الإجابات أرجو أن تتمعنوا فيها. الإجابة الأولى أن أقول مساحة بيضاء، مساحة بيضاء فيها نقطة سوداء، هذه إجابة. وإجابة ثانية أن أقول أرى نقطة سوداء فقط. وإجابة ثالثة تقول مساحة أرى نقطة سوداء في مساحة بيضاء، أرى نقطة سوداء في مساحة بيضاء. إذن عندي ثلاث إجابات الآن. أنا أريد منكم تقولوا لي أيهم أفضل الإجابات، هل هي لما أقول نقطة سوداء في ورقة بيضاء أو في مساحة بيضاء، أو عندما أقول مساحة بيضاء فيها نقطة سوداء، أو عندما أقول نقطة سوداء؟ مساحة. ليش؟ الخير الأول. طيب، هذا الذي أريد أن أصل إليه يا إخوة. فرق كبير جدا بين أن أنظر للسواد أولا أو أنظر للبياض أولا. فرق كبير أن أنظر للسواد أولا أو أنظر للبياض أولا، أو أنظر للسواد لوحده فقط دون أن أنظر للبياض. لا، الذي يجيب ويقول أنا أرى مساحة بيضاء كبيرة فيها نقطة سوداء، هذا عنده نظرة إيجابية، هذا نظرة إيجابية. الذي يقول أرى نقطة سوداء في مساحة بيضاء، هو يرى النقطة السوداء أولا وإن كان يرى المساحة البيضاء. الذي يقول أرى نقطة سوداء ويسكت، غاب عنه كل هذا البياض ولم يرى إلا النقطة السوداء فقط. ما علاقة هذا في حياتنا؟ هذه من أكبر المخاطر التي تواجه الشباب اليوم. أخطر مشكلة تواجه الشباب اليوم هذه القضية، هذه الورقة التي فيها النقطة، النظرة السوداوية للحياة، العيون السود التي لا تنظر إلا للسواد في الحياة، قتلت علينا الكثير من الطاقات وعطلت الكثير من المواهب. ولذلك نسمع من كثير من الشباب سواء كان من الصالحين أو من الغافلين هذه العبارات، عبارات اليأس والإحباط والقنوط والنظرة التشاؤمية. ولا شك أن لا يمكن أن تقوم حضارة وطن، ولا يمكن أن ينهض بلد إذا كانت هذه النظراوية، أو إذا كانت هذه النظرة السوداوية لها تأثير أو عند قطاعات كثيرة وعريضة من شبابنا. النظرة السوداوية للنفس، والنظرة السوداوية للآخرين، والنظرة السوداوية للحياة أهلكت الكثير من الشباب والفتيات. أنا لن أطيل كثيرا في هذا الموضوع، وكنت أتمنى أن يكون هذا مدار حديثي، لكن لما اختير لي عنوان الشباب والتحديات المعاصرة كان لزاما أن ألتزم بهذا العنوان، وأن أتحدث فعلا عن التحديات التي تواجه الشباب ولو بشكل عام وأركز على جانب، لكن أحببت أن أشير لأن هذا كان مضمون حديثي، وفعلا هو من أخطر التحديات التي تواجه الشباب اليوم، وهذا فيه تفصيل كبير. على كل، خارطة الطريق بالنسبة لهذه المحاضرة هي هذه الورقة. هذه الورقة تمثل الآن محاور هذه المحاضرة. الشباب والتحديات المعاصرة يا إخوة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، تنقسم إلى شبهات وشهوات، شبهات وشهوات، وإلى تحديات داخلية وتحديات خارجية. بودي تفهمون معي الخطوط العريضة حتى نستطيع أن نصل في النهاية للنقطة التي نريد أن نركز عليها، تحديات خارجية وتحديات داخلية. التحديات الخارجية تتمثل، أخطر التحديات أو أهم التحديات الخارجية، وسأشير إليها إشارة فقط سريعة، أخطر التحديات الخارجية التي تواجه الشباب اليوم، أولها العولمة الغربية، العولمة الغربية وسلبياتها، الغزو الفكري والإعلامي، كثرة الشبهات والبدع والعقائد الفاسدة طبعا، وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق والأحزاب والأهواء والتنازعات والخصومات، وبالأخص بالدين، العلمنة الصريحة المعادية للدين التي ربما أدت إلى الإعراض عن شرع الله وإلى الحكم بغير ما أنزل الله في بعض الجهات والبلاد، ظهور الزندقة والتيارات الضالة، التنكر للدين والفضيلة، وغير ذلك مما هو معلوم ومشهور. هذه أخطر التحديات الخارجية. التحديات الداخلية التي تواجه الشباب اليوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحديات أسرية، وتحديات اجتماعية في المجتمع، وتحديات ذاتية للإنسان نفسه. تحديات الأسرية تتعلق في الأسرة كتسلط الأبوين مثلا، أو انشغالهما، أو وفاتهما، أو التفكك الأسري، أو الضغوط أو ضعف الترابط الأسري بين الأسرة الواحدة، أو الظروف الاقتصادية للأسرة، فينشأ الشاب في أسرة مليئة بالظروف والمشاكل. ولا أظن أن أحد يخلو من هذه التحديات وإن تباينت من شخص لآخر. هذه التحديات الأسرية. التحديات الاجتماعية في قضية المجتمع مثل البطالة، مثل قضية الفراغ، شيوع الفساد وظهور الفواحش والمنكرات، عدم العناية والاهتمام بالشباب، قلة المحاضن التربوية والثقافية للشباب، وغيرها من المخاطر والتحديات الاجتماعية التي تواجه الشباب فعلا من داخل المجتمع. القسم الثالث من التحديات الداخلية، وهو الذي أريد أن أتحدث عنه بإسهاب، هو تحديات ذاتية. تحديات ذاتية تتعلق بذات الشاب نفسه، ولذلك حرصت أن يكون هي مدار حديثي في هذا اللقاء، لأني على يقين أنه متى استطاع الشاب أن يواجه التحديات الذاتية في داخل نفسه سيكون عنده من القدرة والقوة والشجاعة إلى أن يواجه الكثير من التحديات، سواء الداخلية الأخرى من المجتمع والأسرة، أو الخارجية التي تأتي من الخارج، لأن نريد أن نبني الشاب من الداخل. ولذلك التحديات الذاتية المعاصرة تواجه الشاب اليوم تقريبا حصرتها في 6 نقاط. النقطة الأولى: تمييع أو ضياع الهوية. تمييع أو ضياع الهوية. النقطة الثانية: غياب الهدف. النقطة الثالثة طبعا غياب الهدف أو عدم وضوحه، قد يكون غائب وقد يكون عدم واضح، قد يكون ليس بواضح. النقطة الثالثة: اضطراب المنهج. اضطراب المنهج. التحدي الرابع من التحديات الذاتية: ضعف الشخصية. التحدي الخامس: غلبة الشهوة. والتحدي السادس: ضعف الوازع الديني. إذن هذه 6 تحديات ذاتية أنا أتمنى من الشباب أن يقفوا مع هذه التحديات 6، وأنا على يقين أن الشاب إذا وقف مع مثل هذه التحديات وتأملها سيجد أنه يعتني ببناء شخصيته، ببناء نفسه من الداخل. وأعظم ما يجب أن يعتني به الشاب، بل حتى المربي والمعلم والأب، هو بناء الشباب من الداخل، بناء شخصية الشباب من الداخل حتى تقوى. طيب، لنبدأ بقضية التحديات الذاتية، أو أولى التحديات الذاتية، وهي ضياع أو تمييع الهوية. وأيضا الكلام عن كل نوع من أنواع التحديات يطول. أنا أعطيت الخارطة الطريق للمحاضرة، ثم ركزت على التحديات الذاتية، وتأملوا التحديات الذاتية الآن 6 تحديات، ومن الصعب جدا أن أجعل 6 تحديات حديث محاضرتي كاملة، لكن هي إشارات، هي إشارات ورسم طريق، وإلا كل واحدة من التحديات تصح أن تكون محاضرة بحد ذاتها. فضياع أو تمييع الهوية، نرى مظاهر حقا في المجتمع تدل على، من الجنسين طبعا، إذا قلنا الشباب لا نتحدث عن جنس الذكور، وإنما نتحدث عن جنس الذكور وعن جنس الإناث، فهذه صفة الشباب يدخل فيها الذكور والإناث. نرى مظاهر بعض الشباب من الجنسين، ونرى هذه المظاهر ربما بعيدة كل البعد عن الإسلام ومعاني الإسلام وعن آداب الإسلام، حتى أصبح الشعور بالانتماء للإسلام فضلا عن الانتماء لأهل الصلاح والاستقامة عند البعض يضعف في نفوس بعض الشباب من الجنسين، خاصة عندما يخرج خارج هذه البلاد، لأن علامة إذا كان ضعيف من الداخل فوجد أن المظاهر من حوله تعين على التخلي عن هذه الهوية فهو لا تهم الهوية من قريب أو من بعيد. وبالتالي تلاحظون بعض الشباب عندما يسافر للخارج فعلا لا تكاد تعرف له أصل من خلال مظهره وشكله. اسألني وقل لي لماذا ضياع الهوية أو تغييب الهوية أو تمييع الهوية عند البعض من الشباب؟ طبعا لا شك أن هذا له أسباب كثيرة، يعني من أهم الأسباب الانفتاح الإعلامي السلبي ليس الإيجابي، لأن هناك انفتاح ولله الحمد إعلامي إيجابي رائع يجب أن نباركه وأن نشجعه وأن نستثمره كثيرا. لكن المشكلة في الاجتماع في الانفتاح الإعلامي السلبي، كتحرر كثير مثلا من الفضائيات أو المجلات أو بعض المواقع العنكبوتية. سبب ثاني التشبه التقليد باسم التحضر باسم التطور، الإغراق في الترفيه وفي المجون وفي الحفلات التي ربما حتى أصبحت أسماؤها غريبة علينا في بعض الأحيان، ونسمع صراحة مواقف بعض الأحيان ونرى أشكال عجيبة جدا، يعني ربما لا يشاهدها البعض من الشباب الذين يعيشون في أجواء إيمانية وأجواء صلاح، لكن نسمعها ربما بسبب كثرة الاستفسارات والأسئلة والقضايا التي تأتي للإنسان ربما من خلال كثير من المواقف هنا وهناك. وقد التقيت في بعض الشباب هنا في الرياض وفي جدة، يعني بصراحة لو جلستم معهم لا تعلمون من يعني تحت أي جنسية أو تحت أي هوية تستطيع أن تقيمه أو أن تدرجه، فقط بلباسه وشكله فضلا عن قضية الثقافة والوعي والمعلومة وغير ذلك. من أيضا أسباب تمييع الهوية أو ضياعها محاربة التمسك بالدين والعمل بالسنن، وبعض الأحيان ربما التضييق أو الاستهزاء بالصالحين والمتمسكين بالسنة أو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، مما ربما يحدث بالمقابل التمكين لأهل الفسق أو للفجور أو للإلحاد، مما يشعر بعض الشباب بالإحباط واليأس والنظرة الدونية والسلبية التي تحدثت عنها في البداية، وتجعل الشاب ربما يستحي أن يعلن عن إسلامه وعن دينه وعن هويته وعن قوته في تمسكه وصلاحه واستقامته. وربما شاهدنا بعض المظاهر هنا وهناك، حتى يعني من المظاهر ربما تشاهد بعض الشباب الصالحين المستقيمين ممن تخلى عن بعض مظاهر الاستقامة ضمن أو تحت ضغوط إعلامية وصحفية وقيل وقال، فتخلى عن بعض مظاهره مظاهر الاستقامة بسبب هذه الأسباب وغيرها. ربما يعني الله عز وجل يداول بين الحق والباطل، وربما بعض الأحيان الله تعالى لحكمة يجعل الباطل له الغلبة على الحق في فترات، فيقوى الباطل في لحظات ويتسلط، وربما يقهر الحق في بعض الأحيان أو أهل الحق، وربما يتسلط ويحكم بعض كما ترى الآن مثلا تسلط بعض الدول الغربية على المسلمين وضعفهم، يعني من أقرب الأمثلة الحية عند المؤلمة التي يشاهدها العالم أجمع ويسكت عليها، وللأسف يعني حصار شعب كامل مسلم في غزة ولا أحد يتحرك، يحصر ويغلق عليه في بقعة أرضية معينة بضع كيلو مترات، ويستلمه اليهود ضربا بالطائرات والصواريخ ولا أحد يتحرك ولا أحد يتكلم إلا القلة النادرة من بعض السياسيين أو الغيورين أو بعض الإعلاميين أو بعض الكتاب أو غير ذلك. وما زال الضرب إلى هذه اللحظة، وما زال الحصار، والمسلمون في غزة يخرجون بسلاسل بشرية وبمظاهرات ويصرخون بالمسلمين ويستنجدون، وربما حتى حرموا بعض الأحيان من لقمة العيش أبسط يعني مطالب الحياة، ومع ذلك تجد التسلط والقوة والجبروت والقهر والإذلال الذي يشعر به المسلم خارج غزة فضلا عن المسلم داخل غزة. ولا شك أن هذا يسبب الضعف، هذا التسلط وهذا الجبروت من بعض القوى ومن بعض الجهات تسبب الحقيقة الضعف عند البعض من الشباب، مما يشعره بالذل أو يشعره بالتخلي عن هويته، لأنه يرى قوة الباطل وجبروته ودولته في مثل هذه الفترات. الهزيمة النفسية والاستسلام والضعف لدى بعض الشباب الذي جعله فعلا يتخلى عن هويته، تذمر البعض منهم الشعور بالضيم والإذلال على سبب، التشاؤم واليأس والنظرة كما ذكرت السلبية هذا سبب من أسباب تمييع وضياع الهوية. ومهما كانت الأسباب يا شباب،
مهما كانت الأسباب، مهما عددنا من الأسباب، أنا أقول لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هذه الأسباب مدعاة إلى أن يتخلى الشاب المسلم عن هويته، ما لا يمكن، أو أن يضعف فيها. لما؟ لأن الهوية الإسلامية ليست اختيارية، ليست اختيار، والله إن أردناه يعني نعم، وإن لم نرده لا. الهوية الإسلامية فرض متعين على كل بني آدم المكلفين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا، لاحظ الأمر، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، ثم قال واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا واتبعوا، فهي ليست قضية، ليست الهوية هوية والله اختيار، لا، هي هوية فرض. الله عز وجل أراد من 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 المخلوق ومن المسلم أن لا يكون إلا فعلا مسلما يؤمن بهذا الدين ويؤمن بهذا النبي. روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تقول هذا غلو، هذا تطرف، يتهمك بعض، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هل له تأويل؟ نقلبه، نلوي أعناق النصوص حتى توافق والله التعايش مع الآخر، التعايش مع الآخر بالحكمة، التعايش مع الآخر بالأخلاق، التعايش مع الآخر بالعدل، بالإنصاف، بإعطاء كل ذي حق حقه، لكن ليس بتمييع الدين ولا بضياع الهوية أبدا. وهذا النص أظنه واضح وظاهر، هويتكم يا شباب هي مصدر العزة، هي مصدر الكرامة، إن تمسكتم بها كما قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا القرآن فيه ذكركم، فيه رفعتكم، فيه عزكم، أفلا تعقلون. ويقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون عن هذه العزة وعن هذه العظمة التي يغرسها الله عز وجل في النفس المسلمة. ولذلك نريد أن نفتح باب التفاؤل لشبابنا، نريد أن لا ننظر النظرة السوداوية التي بدأنا بها هذه المحاضرة، نريد أن تكون النظرة الإيجابية لدى شبابنا، والنظرة الإيجابية تستدعي الصبر والفهم والوعي. هذه الهوية متميزة يا شباب، لم يأتي بها لنا فلان وعلان، لم يأتي بها الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، هذه الهوية أتى الله عز وجل بها. ولذلك من تميزها قال الله تعالى وبوضوح لكم دينكم ولي دين، ما فيه قضية، هذه مفاصلة، لكم دينكم ولي دين. ولكي يبقى هذا التميز ثابتا في كل حين أوجب الله علينا أن ندعوها في كل يوم وليلة 17 مرة. ماذا؟ في سورة الفاتحة، نحن نقرأ الفاتحة كم مرة في اليوم والليلة؟ هذا في الفرض 17 مرة. لماذا الله تعالى فرض علينا أن نقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة؟ حاشا لله عز وجل أن يريد إتعابنا، لا، إنما لهدف. لا يجب أن يمر على المسلم مثل هذا المعنى أن الله فرض عليه أن يقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة هكذا، لا نستمرئ القضية وتذهب دون أن نتأمل في معناها العظيم. يجب أن نعيش فعلا من معاني القرآن وعظمة هذا الدين في أوامر وفي نواهيه حتى نستشعر فعلا لماذا الله عز وجل أمرنا أن نقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة، بل فرض على كل مسلم ومسلمة. لا شك أن هذا وراءه أسرار طويلة وعريضة، سيخرج بمشيئة الله تعالى قريب بحث، بل انتهى ولله الحمد منه وتحت المراجعة فقط حول الإجابة على هذا السؤال، لماذا الله تعالى فرض علينا كمسلمين أن نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ يا أخي لو قال لك أحد من الناس يا فلان ردد هذه الجملة في اليوم 10 مرات كل يوم طوال حياتك، تقول يا أخي ارحمني ارحمني يا أخي، حرام عليك تعذبني، كل يوم طوال حياتي أرد الجملة 10 مرات، اسمح لي والله يا أخي ما أستطيع، سأنساها، سأغفل عنها، سأضعف، ما أستطيع أتحمل. لكن لاحظها في الفاتحة كيف أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يحافظ على الصلوات سيقرأ فعلا الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة. من أعظم المعاني ومن أكبر الأسرار في هذا الأمر الرباني في زمن المسلم في الحياة يتعرض لشهوات وشبهات وفتن. والله يا شباب أصبحنا اليوم نخاف، يخاف الإنسان على دينه، على استقامته، على صلاحه. يعني إن سلم من الشهوات لم يسلم من الشبهات، وباب الشبهات والزيغ والانحراف والضلالة شيء عجيب ما ينتهي. النزاعات والخلافات والأقوال، الأقلام، وكل يكتب وكل يتكلم، حتى ضاق ربما الأمر بكثير من الشباب في ظل هذه النزاعات والخلافات والتحزبات وطرح الآراء وغيرها. فأصبح الشباب المسكين يتلمس الطريق، أين الطريق؟ فإذا بالطريق الله عز وجل يعصمنا فيأمرنا. ألسنا نقول في كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تصور يا أخي، يعني شوف جمال وأنت تقرأ الفاتحة في صلواتك، وأنت تصور فعلا الخوف من الزيغ والانحراف، لأن طريق الاستقامة رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. النبي صلى الله عليه وسلم رسم يوم من الأيام خط مستقيم لأصحابه وقال: هذا صراط الله. ثم رسم عن يمينه وشماله خطوط صغيرة وقال: هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الحق عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لاحظ الوصية: ولا تتبعوا السبل، السبل التي ما أكثرها اليوم، فتفرق بكم عن دينه، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لنا، أن لا نتبع ونلتفت هذه السبل الجانبية التي فيها الضلال والزيغ والانحراف والعياذ بالله. ولذلك كأن المسلم يقول ويعتصم بالله بقوة في كل يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. يا ربي يا ربي، أخاف على نفسي كثرة المشاكل والانحرافات والشهوات والشبهات، فيا ربي اهدني الصراط المستقيم، اهدني الصراط المستقيم. هل أنت تقرأ الفاتحة بهذا المعنى؟ هل أنت تدعو الله تعالى فعلا بهذا المعنى؟ وأن تستشعر الخطر الكبير الذي يواجهك في حياتك من شهوات وتحديات ومخاطر؟ قليل من يقرأ الفاتحة ويدعو بهذا الدعاء وهو يتصور هذا الأمر. أيها الشباب، أنتم مسلمون، شئتم أم أبيتم مسلمون، فقولوها بكل فخر، ارفعوا أصواتكم بها: نعم نحن مسلمون. علينا أن نرفع أصواتنا بصفتنا التي كرمنا الله عز وجل بها. معالم الإسلام واضحة، بعيدة عن التنطع والغلو والتشدد، وبعيدة عن الاستسلام والضياع والتمييع. معالم الإسلام واضحة: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. هذا كلام الله عز وجل لنا، ولذلك بكل فخر بكل اعتزاز، هويتنا إسلامية، هويتنا في السلوك، هويتنا في الأخلاق، هويتنا في اللباس، هويتنا في الشكل، في الصفات، دون تردد ودون خجل نعلنها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي صبغة الله، نبحث عن صبغة أخرى؟ مسكين ذلك الشاب المسلم أو تلك الفتاة المسلمة التي الله عز وجل يريد أن يصبغها أو يصبغه بصبغته، ثم نبحث عن صبغة أخرى، صبغة غربية أو صبغة فلانية أو غيرها. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، كما أخبرنا الله عز وجل: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولذلك علينا أن نعتز بهويتنا وأن نفخر بها وأن نرفع رؤوسنا. نعم ربما نضعف في بعض الأحيان، نحن بشر، ربما نقع في المعصية، نقع في الخطأ، لكن من معالم هذا الدين الواضحة التعامل مع الخطأ. كيف يكون؟ كل بني آدم خطاء، لكن وخير الخطائين التوابون. لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ماذا بعد الإسراف؟ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أليست هذه معالم واضحة؟ إذن ليس لك حجة بالتخلي عن هويتك بسبب الذنب والمعصية أو تلك الشهوة التي لازمتك أو غلبتك. يا أخي ليس لك حجة بهذا، هذه أعطاك الله تعالى معالم واضحة فيها، تعامل معها يا أخي. إن الحسنات يذهبن السيئات، ابتليت بمعصية ألحقها يا أخي حسنة تمحها تقضي عليها. بمثل هذا الفهم يا إخوة نعتز بديننا ونفخر ونعلم أننا بشر، نعم نخطي ونقع في المعصية، لكننا نعلم قلوبنا مليئة بحب الله وحب رسوله وحب الدين، حبا حقيقيا، حبا واضحا، حبا معتدلا، ليس فيه تنطع ولا تشدد ولا غلو، لكنه الحب الرائع النبوي على منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لنعلن هذا الأمر للشباب، ولنحيي هذا في نفوس الشباب، ولنجعل الوعي فعلا بمثل هذه المعالم التي يجب أن تكون واضحة، حتى يكون التحدي الأول التحدي الذاتي في قضية ضياع وتمييع الهوية واضح المعالم عندنا، نفخر بهويتنا مهما كان حالنا. هذا هو التحدي الأول. الثاني من التحديات الذاتية التي تواجه الشباب اليوم غياب الهدف. ولأننا في نادي ونتحدث عن الهدف، فخلوني أضرب لكم مثال بسيط ورائع وفي شيء من الطرافة حول قضية وضوح الهدف، لأنه بعض الأحيان قد يكون الهدف غائب، وبعض الأحيان قد يكون الهدف موجود لكنه غير واضح، في ضبابية يسميها الإداريون ضبابية الهدف. اللاعبون في ملعب كرة القدم كم عددهم؟ 12 10 ها تغيرت الأمور، أنا خبر 11 بالحارس. طيب إذا 11 ولا لا 11 لاعبا، يعني في الملعب كم عدد اللاعبين من الفريقين؟ 22 لاعبا. اللاعبون ماذا يريدون؟ ما هو هدفهم خلال هذه الساعة والنصف؟ مدة المباراة ساعة ونصف، 22 لاعب، ما هو الهدف الذي يريدونه؟ الفوز. كيف يا ترى يتحقق الفوز؟ وين الهدف؟ المرمى، الخشبات الثلاث، أليس كذلك؟ هذا هو الهدف، الخشبات الثلاث. ولذلك اللاعب يسعى إلى أن يدخل الكرة مع في الخشبات الثلاث حتى يسجل الهدف، كما يقول بعض المعلقين واللاعبون في وسط الملعب دربكة، ها مجتمعون اللاعبون في وسط الملعب، جاء واحد لعاب وتغافر الحارس الأول وتغافر الحارس الثاني وسرق الأبواب وهرب فيها، ها سرق المرمى وهرب فيه، وش اللي بيصير بالملعب؟ ها يا رجع طاري بيسجل هدف وتلفت، ها وقف فجأة، وين راح المرمى؟ ما في مرمى، التفت يمين يسار الرجال قدام ورا ما في هدف، راح المرمى، وش بيسوي؟ يبي ياخذ الكرة يجلس عليها، خلاص ما في مرمى، ضاع الهدف ولا لا؟ ضاع الهدف، فسد اللاعب لما ضاع الهدف، كذا يا شباب؟ طيب وش رأيكم؟ الحياة التي نعيش فيها هي الملعب، ها؟ إذا ضاع الهدف في حياتنا هل يمكن أن تسلم لنا الحياة؟ تصح لنا الحياة؟ نعيش فعلا كما نريد؟ تفسد الحياة لأن الهدف ضاع، هذا في ضياع الهدف. فإذا لم يكن الهدف في حياتك واضح، إذا لم يكن الهدف في حياتك واضح ستفسد حياتك ولا شك. ولذلك أسأل الكثير من الشباب في كثير من الملتقيات فأقول لماذا أنت تعيش؟ ولو سألتكم أنتم الآن ربما بعضكم لن يستطيع أن يجيب مباشرة، سيتردد فعلا، ها لماذا أنا أعيش؟ هذا التردد دليل على فعل عدم وضوح الهدف أو ضياع حتى الهدف في حياة ذلك الشاب. يا أخي أمة ربما كاملة تدري لماذا تعيش، ليس لها هدف واضح، كيف ستعيش؟ لا نستغرب أن تعيش في هامش الحياة ليس في متنها ولا في وسطها. فهل الهدف في حياة المسلمين واضح؟ هل الهدف في حياتك أنت كمسلم واضح؟ لا يدري كثير من الناس لماذا يعيش. ولو سألت هذا السؤال بصيغة شرعية ستأتي الإجابة واضحة تماما دون تردد. لو قلت لك لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. لاحظ كلكم ما شاء الله جبتوا بصوت واحد لعبادته. ليس جاءت الإجابة سريعة؟ لأننا فعلا يعني شوف المفهوم، إحنا لما يصير السؤال بصيغة شرعية أو بصيغة حياتية لما كنا نقول لماذا تعيش كان في تردد فعلا لماذا أعيش، لكن لما قلنا لماذا خلقنا الله جاءت الإجابة مباشرة لعبادته. ربما بعض الشباب ما يسكت، خلقنا الله لعبادته والدليل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تلك المتون التي رددناها وحفظناها منذ أن كنا صغارا. طيب يا أخي المتون هذه من أعظم المتون التي فعلا ترسم لنا الطريق، تعطينا الطريق بوضوح، لكن لأننا أخذناها في المدرسة وفي المنهج وكانت بعيدة عن واقعنا في حياتنا، لأن هناك انفصام وللأسف بين ما نأخذه في القاعات الدراسية وبين الحياة التي نعيشها، وجدنا أن نقع في هالفجوة الكبيرة في الانفصام الذي يعيشه الكثير من الشباب اليوم. هو مسلم وهو يقرأ ويتعلم، ولو سألت لماذا خلقك الله لأجاب تلك الإجابات العجيبة، لكن لا يعرف يستطيع يطبقها في حياته، ما يعرف كيف يجعلها آلية يتعامل فيها في حياته. ولذلك يا أخي الكريم الهدف الذي خلقنا الله تعالى من أجله فعلا هو عبادة الله، لكن أيضا ما هو مفهوم العبادة؟ هنا ضبابية الهدف تأتي، هنا يأتي عدم وضوح الهدف، هنا يأتي عدم وضوح الهدف. بعض الناس ما يفهم العبادة، ما يدري ما هو مفهوم العبادة، يتصور العبادة إنها في مناسبات معينة أو في أماكن معينة. العبادة في المسجد، صلاة، صيام في رمضان، حج في موسم الحج في مكة، قراءة قرآن، صدقة، هذه العبادة بمفهومه، وهذا مفهوم ضيق. هذه إشكالية مفهوم العبادة عند الكثير من المسلمين وللأسف. فإذا كانت مفهوم العبادة ضيق بهذا الحد، لا شك لا نستغرب أن يكون هناك شخصيتين الإنسان عند بعض الشباب، شخصية في المسجد وشخصية في رمضان، صالح وطيب وما شاء الله وصائم، ولكن إذا خرج من المسجد تعال انظر لحاله في وظيفته. ربما يأتي ذلك الشاب وفي الصف الأول ويركع ويسجد وتسيل الدمعات على الخدين ويسمع الآيات من الإمام في تلك اللحظات، لكنه يأتي يخرج من المسجد ويذهب ربما للشارع أو لبيته أو لوظيفته، لا مانع لديه أن ينظر للحرام، لا مانع لديه أن يغش، لا مانع لديه أن يسرق، أن يكذب، أن يهمل في وظيفته، أن يتأخر عنها، أن إلى آخره. يا أخي ما هذا الازدواج في الحياة؟ أين تلك الدمعات التي كانت قبل قليل؟ أين أثر الإيمان والدين في نفسك؟ الدين المعاملة، الدين الخلق. لا يمكن أن تكون مسلما في المسجد فقط، لكن في البيع والشراء والتعامل، الصدق، الأمانة، قيم وأخلاقيات العمل، قيم وأخلاقيات المسلم، كلها لا معنى لها في حياتك، ما يعقل. وبالتالي بعض الناس يفهم من العبادة فقط هذا الفهم الضيق، بينما مفهوم العبادة بتعريف العبادة الذي أنت درستها وحفظته منذ أن كنت صغيرا، ارجع مرة أخرى للمفهوم الذي حفظته، ماذا يقول؟ اسم جامع، جامع، لاحظ، جامع لكل استغراقية في كل شيء، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن يا أخي كل شيء في حياتي يحبه الله ويرضاه، المهم الإخلاص فيه لله وأن يكون صوابا وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خلاص، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، هذه عبادة، قربة، ابتسامة تؤجر عليها صدقة، اللقمة تضعها في امرأتك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى أليست أدنى شعب الإيمان؟ أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. يا إخوة المسلمون اليوم بعيدون كل البعد عن أدنى شعب الإيمان، أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الإيمان والإسلام يغرس في نفس المسلم أن يرفع الأذى الذي رماه الغير في الطريق، يرفع الأذى الذي رماه الغير، ليس فقط أن لا يرمي الأذى. لاحظ التربية العميقة، لاحظ العمق في التربية، تربية الإسلام للمسلم في الحياة السلوكية والعملية. الإسلام يربيك على ألا ترمي الأذى، ليس فقط هذا بل أبعد من هذا، يكافئك ويعطيك صدقات وحسنات إذا رفعت الأذى من الطريق. والله ثم والله ثم والله لو أننا أخذنا فقط بهذا الأدب، بهذه الشعبة، أدنى شعب الإيمان، لرأينا كيف تكون نظافة المدن ونظافة الشوارع ونظافة الأماكن العامة والحدائق والحمامات عزكم الله وغيرها. لكن ما حالنا اليوم؟ هذا أقرب دليل، أكبر مثال على حالنا والبعد الحقيقي عن فعل الانفصام في حياة المسلمين وحياة الكثير من الشباب اليوم. لاحظت الآن؟ لو أخذنا فقط بهذه الشعبة إماطة الأذى عن الطريق لوجدنا يترتب على هذا الأدب هذه الشعبة والأخذ بها كثير كثير من القضايا، ليست فقط شوارع نظيفة، ليست فقط حدائق نظيفة، لا، سنستغني عن عمال النظافة ولا لا؟ سنسرع عمال النظافة، خلاص نحن بحاجة لعمال النظافة، لأن عندنا المسلم يتربى أصلا على أن يزيل الأذى من الطريق، فلسنا بحاجة لعمال النظافة. ثم أيضا لما تخلو الشوارع ويكون البلد نظيف ستقل قضية الفيروسات والميكروبات وغيرها، وستقل الأمراض، أليس كذلك؟ وقلة الأمراض يعني قلة المستشفيات، فلسنا بحاجة لمستشفيات كبيرة طويلة وعريضة، وإذا قلت المستشفيات قلت الحاجة للأطباء، ولسنا بحاجة لآلاف الأطباء، وكذلك لسنا بحاجة لكثير من الصيدليات والأدوية. وخذ يعني العملية متراكبة، فقط بأخذ هذه العملية الآن الحسابية في قضية فقط أدنى شعب الإيمان، أدنى شعب الإيمان يا إخوة، كيف لو أخذنا ببقية شعب الإيمان وتربى المسلم على حقيقة الهدف الواضح في حياته؟ يا أخي الشهوة، الشهوة يقضيها المسلم يؤجر عليها، شوف المفاهيم، يعني الإنسان يتقرب إلى الله ويتعبد لله عز وجل حتى بشهوته ويقضيها لكن بالحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بضع أحدكم صدقة، حتى تعجب الصحابة قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته فيؤجر؟ قال أليس لو وضعها في حرام ألا يأثم؟ قالوا بلى. قال كيف لو وضعها في حلال؟ يؤجر عليها. حتى النوم يا شباب يؤجر عليه الإنسان، حتى النوم. ولذلك كان هذا المفهوم عند الصحابة حاضر، عند السلف رضوان الله تعالى عليهم حاضر بشكل كبير. فجاء من طريق جابر بن عبد الله وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، إني لأحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أحتسب أجرها، لي أجر فيها، لكن بشرط لا تروح تنام لي أخوي 24 ساعة، وإذا جت أمك تقومك، قم يا فلان، قلت يا ميمتي خلينا نتعبد الله، ها يا ميمتي خلينا ترى والله نتعبد الله الحين، لا، النوم المعتدل، لأنه سيأتي بعد قليل كيف يكون الاعتدال والتوازن في حياة الشاب. نوم يقوي هذا الجسد على عبادة الله وعلى الطاعة لله عز وجل، هذا المفهوم الحقيقي. يا شباب يا شباب، لو أننا فهمنا فعلا الهدف وكان الهدف واضح تماما لنا، الهدف في حياتنا رضا الله أولا، دائما نقول سجلوا هذا الهدف، اكتبوه، اكتبوه بشكل كبير بلوحات عريضة لنجعله على مداخل المدن، على في سياراتنا، معلق في غرفنا. يا أخي خليك إذا استيقظت من نومك وإذا أمامك في غرفتك هدفي في الحياة رضا الله أولا. يا أخوان خلنا نجمع الناس ونجمع المسلمين على هذا الهدف. والله جربت هذا مع نفسي، وضعت هذا في مكتبي، وضعت لوحة وكتبت فيها هدفي في الحياة رضا الله أولا، يعلم الله كان لها أثر كبير جدا في كثير من تصرفاتي وأفعالي. أغفل بطبيعة البشرية، أنسى بطبيعة البشرية، لكنني لما أرى هذا الهدف دائما معلق في مكتبي أو في سيارتي أجد أن له أثر. ذكرت هذا مرة في إحدى المحاضرات، فاتصل بأحد الشباب بعد تقريبا أشهر فقال فلان، قلت نعم، قال أين أنت شيخ؟ قلت أنا في المكان الفلاني. قال أنا في الرياض. أنت في الرياض؟ قلت نعم. قال أنا موجود في الرياض وبودي أقابلك الآن. قلت أنا كذا. قال لا لا، بس خمس دقائق في أي عند أي في أي شارع، فأخبرته في الشارع وانتظرته فجاءني ووقف بجانبي بسيارته مباشرة قبل أن يسلم علي، فتح الشنطة ونزل الكرتونين. قلت ما هذا؟ فذهب وفتح الكراتين وأخرج منه ورقة أو مطوية جميلة معلقة من المعلقات هذه اللي تعلق في السيارة. وكنت قد ذكرت هذا، قلت يعني ما هذا؟ قال هذا أن ذكرت مرة إحدى المحاضرة كنت أنا حاضر، أنه لماذا لا نعلق الهدف في الحياة يكتبه بطريقة جميلة ونعلقه في سياراتنا ليكون أمام أعيننا دائما، يتراقص أمام الأعين دائما، له أثر في حياتنا. فيقول بصراحة منذ ذلك الوقت قمت وصممت ورتبت ووضعت هذا الهدف هدفي في الحياة رضا الله أولا، كتبت بهذا الخط، والآن أبشر اجتمعت من بعض المحسنين وطبعت هذه هذا الكرتونين منها لك، طبعت يكون 3000 نسخة. إيجابية، إيجابية من ذلك الشاب، صور 3000 نسخة معلقة فعلا في السيارات، هدفي في الحياة أولا، هدفي في الحياة رضا الله أولا. وهذا له أثر يا شباب، لما يتراقص الهدف دائما أمام عينيك له أثر كبير جدا في حياتك. هذه المعاني لها أثر كبير جدا في تصرفاتنا في سلوكياتنا. لما يكون الهدف واضح في حياتك، ما الذي سيرجع عليك بسلوك قوي؟ سيكون هذه الشخصية من الداخل قوية، ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف. نعم، ليش أخاف من الموت وأنا عقيدتي تربيني أني الله تعالى كتب متى وأين وكيف سأموت؟ إذن لماذا الخوف يا أخي؟ المهم أنني متجه فعلا لرضا الله، هدف الحقيقي الذي يريد الله تعالى مني رضا الله، فأنا متجه لهذا الهدف، ولذلك أنا ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، ولا يظهرني أي تحديات أو تقف أمامي أي مشاكل، والعقبات أستمتع بها، والآلام والأحزان والمرارات والأكدار كلها أيضا داخل ضمن هذا الهدف. ولذلك أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. تلاحظ حتى الألم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. هذه قضية المسلم، يتمتع يستمتع بالألم متى؟ لما يستشعر أجرها، هو لا يريدها، لا يتمنى أن يقع في الألم ولا في الأكدار ولا في الأحزان، لكن إذا وقع فيها جاء الركن، أحد أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، فصبر واحتسب، وهو يشعر بأنه الحمد لله أجر مخلوف عليه. يا أخي تسمع بعض العوام يصيبه ربما عافانا الله وإياكم السرطان، ولا يصيبه مرض خطير، فإذا قيل له قال: يا أخي الحمد لله، الحمد لله على عطاء الله وقضاء الله، يقول وهو مبتسم. فهل ممكن أن نبتسم يا شباب في وجوه الأزمات؟ هل ممكن أن نبتسم فعلا في وجه الأزمات والأحداث؟ هكذا هو منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس شباب الأمة هذا المنهج، لما حيا عمليا سلوكيا في غزوة الخندق: الأعداء يحيطون بالمدينة من كل اتجاه، المنافقون في وسط المدينة يثيرون البلبلة، اليهود يحدثون إرباك داخلي، البرد الشديد، الجوع الشديد، قلة العتاد، قلة السلاح، ظروف عصيبة جدا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يضرب بالفأس الحجر ويكبر ويبشر ويعلن بالتفاؤل. والله لا يمكن أن ننجح في حياتنا إلا بهذا المنهج، الابتسامة في وجه الأزمات وفي وجه الأحداث. ولا يمكن الابتسامة أن تأتي إلا فعلا بوضوح الهدف في حياة ذلك الشاب. ولذلك وضوح الهدف يتضح في بناء شخصية الشاب، بناء الشخصية الذي سيأتي بعد قليل الحديث عنه. وهكذا تجد البعض من الشاب فعلا ضعيف الشخصية، والكلام في هذا يطول، لكن يا شباب أعطيكم 6 أركان لبناء الشخصية المتميزة. بناء الشخصية المتميزة الذي يريد فعلا أن يكون شخصية متميزة في المجتمع، أن يكون شخصيته تشق عنان السماء، أن يكون مؤثرا في مجتمعه، أن يكون له كلمة وصيت وأثر، عليه أن يعتني ببناء شخصيته. وبناء الشخصية لها 6 أركان: بناء الشخصية الفكرية أو العقدية، بناء الشخصية الفكرية أو العقدية بين قوسين، ثم بناء الشخصية العلمية، ثم بناء الشخصية الاجتماعية، علاقتك بالمجتمع ووجهاء المجتمع ومؤسسات المجتمع ومدى تواصلك مع هذه المؤسسات وهؤلاء الوجهاء وغيرهم، ثم بناء الشخصية الإيمانية، هذه علاقتك بالله ومدى برنامجك الإيماني مع نفسك ومدى قوة العلاقة والإيمان، مدى تنوعك في العبادات، في الصيام، في القيام، في الصدقة، في قراءة القرآن، هذه علاقة بينك وبين الله. فهذه بناء الشخصية الإيمانية هو الركن الرابع. ثم بناء الشخصية المهنية، ما هي مهنتك؟ ماذا تحب أن تكون في المستقبل؟ هل حددت الهدف؟ هل أنت طبيب؟ هل تريد أن تكون مهندسا أو طيارا أو جنديا أو إعلاميا أو ماذا يا ترى؟ وإذا كنت كذلك عليك أن تبرع في هذا التخصص وأن تتقنه. لو سألنا مثلا من أبرز الناس عندنا في الطب في المملكة، لوجدت أنهم أشخاص يعدون على الأصابع، أبرز المشهورين المعروفين في الطب لوجدت أنهم فلان وفلان وفلان. لو سألناك وقلت من أبرز المهندسين، من أبرز الطيارين، من أبرز في كذا، وجدت أنهم يعدون على الأصابع. كيف استطاعوا الوصول لهذا البروز وهذا الإبداع؟ إذن بناء الشخصية المهنية، أن تكون في مهنتك فعلا مبدعا. ثم الأخير بناء الشخصية الصحية، وهذه أيضا تنقسم إلى 4 أقسام. بناء الشخصية الصحية تنقسم إلى 4 أقسام: رياضية، فقوة الجسد لها أثر والصحة لها أثر، كيف نريد أن يكون شابا مفكرا أو مؤمنا إيمانيا أو له علاقة في المجتمع قوية وهو مريض وضعيف في بنيته في جسده. إذن بناء الشخصية الصحية هذه القسم الأول الرياضة والعناية بها. الأمر الثاني المظهر، فإن المظهر له دور كبير، وكم غر المظهر الكثير من الناس. فالمظهر ينبع عن شخصية الإنسان وعناية بمظهره. القسم الثالث من بناء الشخصية الصحية الغذاء، ماذا تأكل، ما هو غذاؤك. بعض الشباب يأكل كل شيء وفي أي وقت ومن أي مكان، ما لا مانع لديه أن يأكل هرفي أو همبرجر أو كودو أو في أي لحظة وفي أي وقت وفي الصباح والمساء ومن أي اتجاه، ما عنده مانع يأكل في كل لحظة وفي كل وقت ويأكل أي شيء. وين تنظيم الغذاء يا أخي؟ وين التنظيم الغذائي؟ وين الاعتناء فعلا بالغذاء الصحي لبناء شخصيتك فعلا الغذائية أو الصحية في القسم الغذائي؟ ثم القسم الرابع من بناء الشخصية الصحية الوقاية، تتعلم كيف فعلا تقي نفسك من كثير من القضايا في بناء هذه الشخصية الصحية. إذن هذه 6 أركان لبناء الشخصية الصحيحة، وأنا أعلم يقينا أن كل ركن من هذه الأركان يحتاج أيضا أن نضع له برنامج وجدول وقضايا عملية سلوكية فعلا كيف نتصرف فيها، يطول المقام عن ذكرها لأن الحديث كما ذكرت عن التحديات عامة. 5 التحديات غلبة الشهوة، وهذه من أخطر التحديات ومن أكثر التحديات النفسية الذاتية التي تواجه الكثير من الشباب. نسمعها كثيرا في اتصالات الجوال ورسائل الجوال ولقاءات بالشباب، تجد الشباب مسكين فيه خير وعنده حيوية وعنده قدرة وعنده طاقة وموهبة، طاقة إعلامية، طاقة رياضية، طاقة علمية، في أي أمن الأمور، لكنه أصبح أسير لشهوته. مسكين أسير لشهوته. يا شباب، الشهوة ليست عيب. لماذا نطأطئ رؤوسنا عندما نتكلم عن الجنس أو الشهوة؟ لماذا؟ هذه فطرة جعلها الله تعالى في نفوسنا، فالشهوة ليست عيب. ولو تأملنا الكثير من الآيات أو النصوص نجد أنها جاءت في توجيه هذه الغريزة التي جعلها الله تعالى في النفس البشرية. يا شباب، الشهوة نعمة، إياك أن تحولها لنقمة، إياك أن تجعلها فعلا نقمة. متى تكون نقمة؟ لما استعملها في غير الطريق الحلال، لما تكون الشهوة في حياتي فوضوية، إما عادة سرية ملكتني وأسرتني ولم أستطع أن أتخلى عنها، حتى قال قائلهم والله يا شيخ إني ما أستطيع أني في اليوم 7-6 مرات أفعل العادة السرية. أي حد هذا؟ أصبحت أسير لشهوتك، كيف تستطيع أن تفكر أو تعمل أو تتحرك في حياتك؟ أو إدمان النظر على مواقع الشهوات في الشبكة العنكبوتية أو عبر الفضائيات أو غيره، حتى لم يستطع أن ينفك من هذا. والله لقد حذرت العشرات من الشباب وقلت انتبه يا فلان، القضية تفسد عليك متعة الحلال، القضية تفسد عليك في المستقبل المتعة مع الزوجة في الزواج، القضية تفسد عليك حياتك الزوجية في المستقبل، قد يحدث عندك إرباك، عدم استقرار عاطفي في حياتك في المستقبل. بعض الشباب ما سمع، وأسمع الشكاوي من الزوجات ومن الأهل كيف أن زوجها ربما يحرمها من حقها الشرعي في الفراش لمدة 2-3 أسابيع وشهر. أي بشر هذا؟ لما إذا تلفت وجلست وسمعت أو جلست معه وإذا فعل الرجال مبتلى ما يستطيع تلذذ في الحلال، خلاص تعود والعياذ بالله على اللذة الحرام، تعود على اللذة في العادة السرية في غيرها. إذن قضية الشهوة خاصة مع فساد وسائل الإعلام الكثير منها عند غياب التوجيه الشرعي السليم فعلا للشهوة والجنس كيف يكون في حياة الشاب، لأنه الشاب إذا لم يأتيه التوجيه الشرعي من البداية. يا إخوة، مع الأسف قضية اللواط قضية أصبحنا نعمي عيوننا ونضع أصابعنا في أذاننا ونتجاهل الكثير مما يحدث في بيوتنا أو مع المحارم، مع الشباب الصغار في الابتدائي أو في المتوسطة، المعلمون في المدارس المتوسطة وفي المدارس الابتدائية يسمعون ويرون ويعرفون الكثير من القضايا والخفايا ثم يسكتون، وإذا تكلموا وإذا بهم كلام على حياة، أو إن تكلموا وإذا بهم مع بعضهم، وإن تكلموا ربما لا يكون هناك خطوات عملية جادة في وضع برامج أو خطوات لمعالجة القضية. حتى الكثير من الشباب المساكين في أعمال الزهور لا يعرف في البداية ما معنى اللواط، يتحرش به بعض زملائه أو بعض الفاسدين أو بعض حتى الشباب من أقربائه يتحرش به يمنة ويسرة، لا يستطيع أن يتكلم من الحياة، لم يتعود أن ينبهه أبوه أو أمه أو إخوانه أو حتى المربي والمعلم في الفصل. لماذا يا أخي لا تكون صريحا مع طلابك ما دام القضية أصبحت يعني على 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 مسمع من الناس وعلى مرأة وكثرة المشاكل فيها؟ لماذا ندس رؤوسنا في التراب حول قضية لواطها، نغمض أعيننا عنها ولا نستطيع أن نصارح مجتمعنا فيها ونعالجها بالأدب الشرعي الجميل الرائع الذي رسمه لنا الدين باسم الحياة وباسم الخجل وباسم إن مجتمعنا طيب ونظيف؟ نعم الحمد لله مجتمعنا طيب ونظيف، ولا نقول فسد الناس ولا هلك الناس، ولكن نقول هناك مظاهر يجب أن نضع أيدينا عليها وأن نبحث عن علاج عنها وأن نكون صرحاء في مناقشتها. يعني لا أريد أن أستدل باستدلالات على قضية انتشار الشهوة وفوضوية الشهوة والعواطف حتى أصبحت بركان ثائر عند الكثير من الشباب، لكن إن شئتم تأملوا في الأرقام والإحصاءات للقضايا في المحاكم والهيئات، كم نسبة الجرائم الأخلاقية ومدى انتشارها بين الشباب بين الجنسين؟ تأملوا في الأعداد في دور الرعاية في سجون النساء، تأملوا في حجم البرامج الغذائية الفضائية التي مدارها على الشهوة والنساء والحب والغناء والفيديو كليب دون أي مراعاة لدين أو أخلاق. تأملوا في حجم المبيعات لمجلات العشق والغرام وروايات الحب والجنس. تأملوا في حجم المبيعات لأشرطة الغناء والمجول التي تشعل نار الشهوات في النفوس. تقول فتاة نرجوكم، تصرخ فتاة فتقول نرجوكم ثم نرجوكم ثم نرجوكم بأن تعجلوا في حل هذا الأمر ولا تنسونا فنحن أمانة في أعناقكم. ويقول شاب في رسالة صرخة هذه من الأعماق إلى الدعاة إلى العاملين إلى الغيورين المخلصين، هي أمانة في أعناقكم في نصح الأمة، إلى آخر رسالة الطويلة الغريبة المليئة بالعجائب. لا شك أن لأولياء الأمور دور كبير في حل هذه القضية، وهو في قضية الزواج وتسهيل الزواج وتيسير أمور الزواج للشباب والفتيات، لأن المجتمع مجتمع اليوم أو الواقع وللأسف أصبح تتأجج نار الشهوات في النفوس في كل مكان. أصبح اليوم الشاب مسكين معه جوال بريء ما عنده قضية، وفجأة تأتي رسالة فجأة تطلعه على قضايا وخفايا لم يكن يحلم بها أو يراها يوم من الأيام. لذلك على الآباء وعلى الناس وعلى العقلاء وعلى المسؤولين أن ييسروا قضايا الزواج ويسهلوها ويفتحوا الآفاق. يا إخوة للأسف نحن نرى العكس الآن، نرى الآن قضايا الزواج وحفلات الزواج ونحن ندعو لتيسيرها وتسهيلها، نرى اليوم كيف أصبح يغالى في المهور بشكل كبير. من أول كان عندنا حفلة واحدة في الزواج، أصبح اليوم ربما حفلة الخطبة وحفلة الشبكة وحفلة الدخلة وحفلة ما بعد الدخلة وحفلة ومسكين أصبح الشاب يمسك رأسه، أنا منين أجيب قيمة كل هالحفلات والمشاكل والبلايا؟ وأعجبني أحد الشباب بتصرفه، كان يحاول مع أبي سأتزوج زوجني يا أبوي زوجني تراي والله نجست لأصبر زوجني يا أبوي. يعني بعض الشباب يستحين يقول لأبو شوف الشباب يتبسمون الآن ويضحكون ويتناظرون لما جت القضية، بعض الشباب يستحي وللأسف أن يصالح. يا أخي هذا حق فطري لك، طالب فيه ما أحد يضرك. يعني بعض الشباب عنده استعداد يتحمل ويصبر في قضية الحرام ويجاهد بها بشكل كبير، لكن في قضية الحلال يطالب بها ويجاهد من أجلها يرى أن ذلك شاقا. الشاب هذا يا أبوي زوجني تكفى يا أبوي والله أني تري بل شو تري ورطان وترى حالتي ما يعلمه إلا الله إلى آخره. أستبيحكم عذرا أني لم أذكر إلا سوى التحديات الذاتية، لكني على يقين أن من فعلا حرص على التحديات الذاتية وبنى هذه النفس بناء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالبناء الذاتي وتغيير النفس من الداخل عبر هذه التحديات الست ومن خلالها سيواجه لا شك التحديات الأخرى سواء في المجتمع أو في الأسرة أو التحديات الخارجية. شكر الله لكم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وسامحوني أطلت عليكم لكن لآتي على الموضوع. أشكركم مرة أخرى وشكر الله لكم حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها الفوائد.